فالله قال لهم تهديدا، يقول ابن القيم ما هدد الناس مثل هذه الآية، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلما عاتهم عليه السلام أتى ثمانهم كلهم كذبا يستأذون من رسول الله عليه السلام، قال يا أحدهم يا رسول الله والله لقد مرضت زوجتي ولولا مرضها لخرجت معك، قال أذنت لك. قال الثاني أما أنا خفت من بنات بني الأخضر، قال أذنت لك. قال الثالث أصابني عرض، قال أذنت لك. كلهم أهل حيل. فلما أذن للثمانين نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بقول الله عفى الله عنه، يقولون أراد أن لا يفوته ربه، والأول يبغى أخطأ في التصرف معهم لكن عفى الله عنه. والمنهج مع هؤلاء ليس كما فعلت لكن عفى الله عنه، وهم ما صدقوا معك لكن عفى الله عنه، وهم أصلا كذبة ومنافقون لكن عفى الله عنك. يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الحديدة ومعه الجد بن قيس، قال صلى الله عليه وسلم تعال بايعوني. يبايعونه تحت الشجرة على ماذا؟ ماذا يبايعونه عليه؟ يقول بعض الكتبة في الشيار هل بايعوه على حكومة مستقلة يتولون إدارتها؟ هل بايعوه على قصور يقتسمونها وعلى حدائق يتوزعونها؟ بايعوه على الموت، لأنه أرسل عثمان بن عفان فتغدى أفضل في مكة يغدونه بني أمية قرابة، فأتها نايح يصيح من أخر الجبال من جبال بني قبيس، قالوا قتل عثمان بن عفان، فغضب صلى الله عليه وسلم وأزبد وأرعد وجلس تحت الشجرة وقال بايعوني على الموت. يعني ندخل مكة لا يعود أحد ما دام قتل عثمان. قال سلمة بن الأكوع والله الذي لا إله إلا هو لقد أخذت بالأرصاد عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعته. وإذا أن كانت الشجرة من سنم وقيل من سمر وهو الصحيح كما قال ابن كثير سمرة، فرفع الشوك عنها قال بايعني يا سلمة، فبايعته على الموت. قال فلما انتصف الناس قال بايعني يا سلمة، قلت بايعتك يا رسول الله، قال وأيضا، قال فبايعته. فلما انتهى الناس قال بايعني يا سلمة، قلت بايعتك يا رسول الله، قال وأيضا، قال فبايعته. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه عن عثمان بن عفان، فجعل إسراء صلى الله عليه وسلم الكريمة في يمناه بايع عن عثمان، يعني انه يقاتل هو عن عثمان ما دام قتل عثمان انه يقوم صلى الله عليه وسلم عن عثمان. لما انتهى قال سيد في الطلاء اسمع الى بشر الله وتصور نفسك انك ممن جلس مع الرسول تحت الشجرة ثم تجلس معهم ثم يبايعون ثم تنتهي البيعة، ثم يهبط جبريل ويقول عن الله الذي ملك السماوات والأرض والذي مقاليد الأمور بيده يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حتى الشجرة يقول الشجرة المعروفة هذه أنتم الذي جلس تحت الشجرة رضي الله عنكم 1400. يقول تصور أنك واحد من 1400 بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في حرارة الشمس على الموت، فلما انتهوا من البيعة وما غاد الشجرة وإذا بالمرسوم الإلهي من أنت علام الغيوب الذي كلامه حق وقوله حق ووعده حق لقد رضي الله، لكن عمد عن المؤمنين من هم الذين يبايعونك في أي مكان تحت الشجرة. هذا وصف مكرر تحت الشجرة، كلهم يعرف تحت الشجرة. غاب الجد بن قيس عنده جمل أحمر يبحث عنه في جبال مكة، قالوا تعال سبحان الله منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وأهل السعادة وفقوا للسعادة، وتجد الإنسان عنيا شقيا مبهذلا وراء الدنيا لا نافلة ولا ذكر ولا اتباع للسنة، وتجد هذا من بيوت الله حمامة لأن الله أراد أن يدخل هذا الجنة وأراد هذا أن يشقى بماله. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعه أقصر فإن سرور المال أحزانه. فذهب إلى الصحابة قالوا يا جد بن قيس تعال بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله الذي لا إله إلا هو لحصولي على جملي أفضل من بيعتكم. يقول بيعتكم هذا يتكلم به كثير من الناس، حتى إذا طلبت بعض الناس عن محاضرة أو ندوة أو دفع قال جلوسا عم والحمد لله الخير كثير منتشر وما هناك ناقص والحمد لله، فيضيع ما هو خير له في حياتي 60 أو 70 سنة في جلسة واحدة، حتى يقول عطابنا برباح مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس الله. قال وأخطأت في كلامك هذا، تعالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، كل ما قالوا شيء قبلها بالسلام، يعني لو خلوه من أول مرة كان أحسن. قال والله لحصولي على جمل الأحمر أحسن من بيعتكم التي بعته. قال استغفر استغفر، تعالي استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال برأسي خاف لأنه لو قال لا ينقل كلامه إلى الله، فالله ينزل جبريل يفضحه. فقال برأسي كذا، لأن حركة الرأس صعبة أن تنقل، فنقلت في القرآن. نعم. يعني حركة الرأس يقول بعض أهل العلم التفسير لما فر منها لأن الكلام المنافقين كانوا يخافون من الكلام، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، فكان يقول برأسي هكذا، فأنزل الله حركة الرأس، قال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. انظر تعبير القرآن ما أحسن، قل لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم. يعني أغفر سبحانه يقول عطاك أن يبكي عند هذا الآيات، أغضب المولى حتى أقسم لا أغفر لهم، يقول إلى درجة أن أغضبوه حتى أقسم أن لا أغفر لهم. فلذلك يقول أحدهم يقول احذر أن يغضب الله عليك فيقسم على نفسه سبحانه وتعالى أن لا يغفر لك، نعوذ بالله. قال الحسن البصري في سورة الكهف قال عن الخضر قال هذا فراق بيني وبينك، قال سبحان الله، موسى خالف الخضر 3 مرات فقال هذا فراق بيني وبينك، وأنت يا عبد الله تخالف الله في اليوم 70 مرة ألا تخشى أن يقول هذا فراق بيني وبينك؟ هذا معنى ممن في قلبي حرج من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رضوا به صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة. وملخص الكلام أن يقول إن كان تريد أو أنا أريد أو أي مسلم يريد أن ينجو من عذاب الدنيا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ومن الشقاء والانحراف هو الذي لا إله إلا هو، ليس هناك نفع مستقل عن نفعه عليه الصلاة والسلام، ولو بلغ مهما بلغ المتعلم العلمي فإن العلم بلا تقوى ردع وهو خزي وندامة، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا أو منصب أو جاه أو إمرة أو مال بدون اتباعه عليه الصلاة والسلام إنه الانحراف كل الانحراف. فأسأل الله أن ينفعنا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أتباعه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا. إن الشهادة يا أيها الإخوة الكرام، يا أساتذة التنفيذ، يا أمل المستقبل، يا موجه الأمة، يا مربو شباب محمد صلى الله عليه وسلم، إن السعادة كل السعادة في اتباعه، أن تجعله إمامك منذ أن تصبح إلى أن تمشي، تترسم خطاه، تنتهج مسلكه صلى الله عليه وسلم، تتأمل سيرته حتى تسعد بشفاعته على الصلاة والسلام. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الفضلاء، أوثر أن يكون مع بقي من وقت لأسئلة حبذا لو كانت مباشرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خيرا، كتب الله لك الأجر وجعل الله في ميزان الحسنات، ونفعنا الله بما سمعنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وردنا سؤال يقول فضيلة الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب إنسانا أن يخبره وأنا والله أحببتك قبل أن أراك. والسؤال لقد سمعت حديثين، أحدهما فيما معناه أنه خير ما أكلتم به القرآن، والثاني تعلموا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجرفوا عنه ولا تغالوا فيه، فهل هذان الحديثان صحيحان؟ وفي حالة صحتهما كيف نوفق بين الأكل بالقرآن وعدم الأكل به، علما بأن الأكل قد يكون بتعليمه أو بالقراءة له في المآتم والمحافل أو العمل في الحكومة بتعليمه جعلكم الله خيرا مما نظن فيكم إلى آخر ما ذكر.
الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما الحديث الأول فهو في صحيح البخاري لكن ليس بهذا اللفظ، بل لفظه إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وآتى هذا الحديث في قصة أبي سعيد يوم سافر مع طائفة من الصحابة، فنزلوا بقبيلة من قبائل العرب فطلبوا منهم ضيافة فلم يضيفوهم، فلدغ شيخ الحي فقالوا إن شيخ الحي سليم يعني مزدوق، هل منكم أحد يعالجه ويرقيه؟ قال أبو سعيد فرقيته بالفاتحة، فأعطوهم قطيعا من الغنم فأخذوا، فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال بما رقيته؟ قال بالفاتحة، قال وما يدريك أنها رقية؟ قالوا وأخذنا يا رسول الله هذا الغنم، قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال أهل العلم معنى ذلك أن من قصد بقرآن وجه الله عز وجل وتعلم لوجه الله عز وجل ثم أتاه رزق بسبب هذا القرآن ما طلب هو وما حرص عليه وما كان معتمده في عملي فسيأخذه، وأخذ درس أو تعلم وقصد أن ينشر هذا الدين ثم علم الناس فأتاه رزق أو راتب لا انه هو يطلب الراتب او لا يتعلم القران الا من اجل الراتب، هذا ياخذ ذاك الراتب. والمؤخذ بذلك انه لو منع عنه الراتب هذا او الدخل انه يستمر في عمله، فهذا ماجور على ما فعل ومشكور. وقد فعل بعض ائمه السلف على ذلك وما قصدهم المال، لكن اتاهم سبب او عارض من العوارض. اما الحديث الثاني فان بعض الفاظه صحيحه وبعضها يحسنها، وبعض الفاظه ليست بثابته، لكن على فرض صحته او حسنه كما بين بعض اهل العلم حسن هذا الحديث، فالمعنى انه لا يتاكد به انه لا يطلب القران لجمع المال ولا للاكل به، كما يعني صور في المجتمع مثل الان من يحفظه ليشهد به الناس. وقد وقع ما اخبر به بعض السلف ان منهم من ياخذ بالقران كما ترون في الحرم، يعني يجلس عند الابواب ويقرا القران ويلحنه ويشهد به، هذا من ياخذ بالقران او يحفظ القران ليحضر به المواسم والمراسم والاعياد والمآتم والاعراس، فياخذ عليه اجره من اجل فقط ان يعطى بهذا. فاذا لم يعطى اجره لا يقرا ولا يحضر ولا يمكن ان يقرا على الناس، فهو من اجل اجرته، فهذا مما نهى عنه عليه الصلاه والسلام. فلذلك ننزل الناس على هذه المناهج، وهذا في نظري جمع ان شاء الله بين الحديثين، واسال الله التوفيق والهدايه.
من هو افضل الجلساء في هذا الزمان على الرغم ان شباب الصحوه والحمد لله كثير، ولكن منهم الافضل؟ وهل مجالسه السيئين فيه خير مع الدعوه الى الله؟
هو سؤال الاخ من افضل الناس الذي يسمعهم في هذا الوقت عن الجنس لا عن الشخص، فانه لا يمكن ان يحدد شخص باسمه انه فلان، لكن الجنس قد وصفهم سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون المتقون هم الذين يجالسون، خاصة من يشتهر بطلب العلم والبحث المسائل العلمية والغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأثير في الناس، فإن هذا مجلس مباركة. وقد سمى ابن القيم في الواقع الصيف هذا وامثاله من المبارك اينما كان، لان الله قال: ومباركا اينما كنت، فمعناه كلما نزل منزلا كان همه الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فارى ان التجارس اولا من بان الصلاح عليه، ظهر عليه الصلاح وعرف بين الناس بالذكر الحسن ان تجارس، لان الشرائط على مثل العلانيه، فمن وضع له الله الحب والقبول فهو على شريرته، ومن وضع له الله القبض فهو لشريرته. الأمر الثاني أن تجالس من يهتم بالدين، فإن بعض الناس مستقيم في نفسه لكن سلبي، من يهتم بالدين تعليما وتعلما وتفقها وأمرا ونهيا تجالسه، وتجتنب من مشهور بالتهدف في حدود الله عز وجل أو مغرم في الدنيا أو يصدق عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا. أما مجالسة السيئين فإذا أنست من نفسك حصانة في الدين واستقامة ولا تخاف على نفسك منهم أن يجروك إلى المعاصي أو يأثر عليك، فإن الأحسن تجالسهم كما فعل عليه الصلاة والسلام. لكن من خشي على نفسه لضعف إيمانه فالأولى أن يهرب عنهم وأن يبتعد عنهم.
السؤال الثالث: ما هي أهم مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم؟
تكمن في مسائل ربما تكون في أربعة أمور. الأول كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فإنها شفاء للقلوب ودواء للأرواح وزينة للمجالس. ووصي نفسي وإياكم بكثرة الصلاة والسلام عليه. يقول بعض أهل العلم: وأفضل الصلاة وأفضل صيغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الثاني حبه حبا كما سلف في المحاضرة: يستولي على مشاعرك وحاسيسك وكل أمر فيك. الثالث العمل بسنة سبحانه، أن تطبق سنته، لا تصدق الذين خالفوا سنته في الظاهر أو في الباطن وقالوا إننا نحبه ولو حلفوا، فلو كانوا يحبون اتبعوه. الرابع أن تنشر سنته في النفس فتعلم الناس سنته واتباع صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل.
هذا سائل يسأل يقول: هل لكل واحد يدعو إلى الله عز وجل؟ وما هي شروط الدعوة إلى الله عز وجل؟ وإذا وجد أو وجد معارضا من الناس فماذا يفعل؟
أما الدعوة فإنها واجبة على الناس، على المستطيع من الناس كل بحسبه. والرسول صلى الله عليه وسلم عممها، وليست الدعوة أيها الأخوة كالفتية، لأن بعض الأخوة يتهيأ من الدعوة ويقول أنا ما بلغت المستوى وليس عندي علم، هذا تختلف عن الفتية. الفتوى لأناس بلغوا من العلم مبلغ، أما الدعوة فلكل من يستطيع أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو حديث. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ونظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأزداد لما سمعها فرب مبلغا أو عن سامع. هذه مسألة. وأما شروطها فهو الالتزام بالسنة، ولا يشترط عند أهل العلم أن يكون الإنسان خاليا من العيوب والنقائص والمعاصي، فإن هذا لا يكون، هذا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما في الناس فمن انتظر حتى يكمل فليكمل أحد. والشيطان يدخل على بعض الناس يقول إذا أتممت استقامتي وأتممت علمي أدعو إلى الله، فيضيع نفسه ويضيع دعوته ويبقى مكانه. بل مما يعين على الالتزام الدعوة، إن تعين على نفسك وتجعل نفسك دائم في حياة وفي خجل حتى تستقيم بأمر الله، على أمر الله عز وجل. المقصد أنك تدعو بما تيسر، ولو أن تعلم الفاتحة الناس. رأيت في ترجمة خليل بن أحمد الفراهيدي، وهو زهراني كما قال أهل العلم صاحب السيارة على من البلاء، ذكر ذلك من فراهيد. هذا الخليل من أذكياء العالم، يقول على السطرات لا أعملن حسابا أجعل الجارية البنت الصغيرة تذهب إلى البطال فلا يظلمها شيئا. وهو الذي اكتشف 16 بحر في العروض والقافية، وجلس يفكر وكان يغمض عينيه في التفكير حتى اصطدم بشارية المسجد فمات، والخطأ منه ليس من التارية. هذا الخليل بن أحمد من أذكى الناس، وكان عابدا ناشفا، أتى بالعروض والقوافي والبحور ينظمها. فلما توفي رؤية في المنام قالوا ما فعل الله فيه؟ قال ما نفعني العروض ولا القافية ولا علم اللغة، كنت أعلم عجائز في قرية الفاتحة فأدخلني الله بها الجنة. تعليم الفاتحة، تعليم أركان الإسلام، تعليم لا إله إلا الله.
يقول السائل: يا شيخ، بعض الناس من أهل التفسير والحديث والقرآن لا يطبقون السنة في المظهر، فما جزاؤهم وهم قدوة؟
من تطبقها من السنة فهو بحسد عند الله، فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات. ولا بد أن ننزل الناس منزلة الله عز وجل التي أنزلها لهم في سورة الأحقاف، قال أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فلا لابد أن العبد يكون ميزانا، يعني فيما يقول وفيما يفعل. حتى ذكر ابن تيمية يقول إن الإنسان ظلوم من جهول، وهو صحيح. حتى تجد بعض من يتحمس لفكرة جارة في أحكام حتى على من قصر من الصالحين، فتجده يقول مثلا إنسان يصلي الصلوات الخمس وقد يكون من الليل بعض بوالديه صدوقا لكن يشكر توبة، قال كيف يدخل هذا الجنة وهو يشكر توبة؟ يعني بحسبه، يعني كيف يدخل الجنة؟ كيف يدعي الإسلام وهو يشكر توبة؟ هذا حكم جائر، حكم جائر. فلا بد الإنسان يكون عدل. فهؤلاء بحسبهم، من قصر في هذا نقول أنت قصرت وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك وزر المخالفة، لكن نجعله في منزلك له حسنات وسيئات. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. والشهادة لله تقتضي أن يكون الإنسان عادلا لا ظالما ولا جهولا، لأن الجهول يتكلم بدون علم والظالم يترك العدل. فمثل هذا عليه وزر، لكنه ليس كغيره ممن ترك الدعوة وترك الالتزام والاستقامة.
طيب ننتهي إن شاء الله الآن. سائل يقول: هناك من أبناء الأمة من عنده قناعة بالأفكار الغربية، فما هو تعليقك على هذا؟
أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام أن أمة سوف تتبع سنن الذين من قبل صلى الله عليه وسلم. تضبط عندها الحديث سنن وسنن، السنن الطرق أو السنن المعروفة جمع سنة، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رد لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال همن الناس لهم. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم كلاما ما معناه: فمن فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن شبه من فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. ولذلك تجد من يتعلم العلم حتى يحمل الدكتوراه ويدرس في الخارج او في الداخل من نكس الله فكره وقلبه، فهو كالكوزي مجخيا يفهم كل شيء الا هذا الدين، وختم الله على قلبه. حتى ان بعضهم يقرا 8 ساعات في 24 ساعه لا في قراءته، لا في الكتاب ولا في السنه، كلها كتب غربية وشرقية المترسية والنطيحة وما أكل السبع، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حتى يقول ابن سينا: أما قدرة الكتب بدون هداية فلا تجيد العبد إلا عمى. يقول صلى الله عليه وسلم، تكلم لأبي من زياد بن أبي لبيد هذا من الأنصار، قال: يا رسول الله، كيف يظل اليهود والنصارى وعندهم التوراة والإنجيل؟ والله لنعلمن القرآن أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم يا رسول الله، يعني حتى لا يظل أحد. قال صلى الله عليه وسلم: فكنتك أمك يا زياد، والذي نفسي بيده لقد كنت أظنك من أفقه رجل بالمدينة. هذه التوراة والنصارى عند اليهود هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ما أغنتهم عنهم شيئا. فقضية وجود القرآن في المكتبات والسنة وقد نقش الله قلب العبد لا تنفعه أبدا. بل بين بعض المفسرين قال: من يقرأ القرآن وهو يشك في مبادئ القرآن وفي منهج القرآن يزيده الله عمل بقراءته، يعني لو ترك القرآن كان أحسن، حتى يقول سبحانه وتعالى: وهو عليهم عمى. قال: ويزيد الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. فالمهتد يزيد هدى، فكثير من الناس يزيده الله عمى ويطبع الله على قلبه بسبب أنه ما تصور دعوة رسول الله عليه وسلم. بل بعضهم يرى أن رسول الله عليه وسلم ليس كثيرا بإصلاح العالم، ولا أنه يستطيع صلى الله عليه وسلم ولا شريعة أصلا. وبعضهم يذهب إلى هناك ثم يأتي مريض القلب ختم الله على قلبه، فتجده يرى أن آباه وأمه يوم يصلون أنهم على الفراش، وأن سبب تأخر المسلمين هي الصلوات وهو الدين، ولو ما ظهر بذلك لكنه يشاكس بها أحيانا في مطالات خفية وفي مجالسه، ويبوح بها كالحية بسمها في جلسات خاصة، فحسيبه الله سبحانه وتعالى. قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
آخر سؤال: هذا المصلى لا تقام فيه جميع الصلوات، فمثلا صلاة الفجر لا يصلي فيه أحد وإن كانت جميع الفروض الأخرى تصلى فيه، فهل يأخذ حكم المسجد بتحية المسجد وغيره؟
أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من دخل المسجد كما في الصحيحين فعليه أن يصلي ركعتين، والمسجد هو ما تعرف أنه مكان للصلاة، ومثل هذا مثل ما ذكر الشيخ أنه يصلى في بقية الفروض باستمرار فأصبح مسجدا. وقبل وأنا داخل كنت أظن ما يصلي إلا الظهر، قلت يمكن الظهر أحيانا، وظننت أنه مصلى، وإلا لو علمت بذلك كان السنة تحية ركعتين قبل الجلوس. وصلى الله على محمد وعلى آله.
ونشكر للشيخ ونسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات، وآخر دعوانا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، وبما أنه بقي الشريط متسع من الوقت يسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذه الليلة المباركة يشير إلى بعض المشكلات التي يواجهها الكثير من الشباب، فحديثنا الليلة هو عبارة عن مشكلات واقعية للشباب. أيها الأحبة، الجسد الميت لا يشعر بالألم، ما لجرح بميت إيلامه، وإذا أصيب جزء من بدن الإنسان بمرض الشلل أو الفالج أو غيره فإنك مهما وخزته أو ضربته لا يشعر بالألم، إذ لا ينتقل الإحساس إلى مركز التألم والشعور والإحساس. لكن ما إن تدب الحياة في هذا الجسد أو في هذا العضو حتى يصبح شديد الحساسية يتألم لأقل شيء ويتأثر من أي شيء. وإذا كانت حياة الأبدان هي بالروح فإن حياة القلوب هي بالإيمان بالله عز وجل وطاعة الله تعالى والقربى إليه. وهذا الشهر الكريم هو من مواسم الخيرات التي تتحرك فيها القلوب إلى ربها جل وعلا، وربما أصغت الآذان إلى ذكره، وربما لهجت الألسنة بذكره والثناء عليه. ولهذا لا غرابة أبدا أن تجد الأوابين والثوابين تتكاثر جموعهم في هذا الشهر الكريم، وتغش بهم المساجد، وتختب بهم حلق الذكر، ولأصواتهم ذوي بالقرآن الكريم. وربما كان في كثير من الأحيان لهم خنين وحنين وبكاء كلما سمعوا ذكرا أو وعظا أو تخويفا من نار أو ترغيبا في جنة أو دعوة إلى توبة. وهذا شأن المؤمنين الصادقين، فإن المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل وإن ابتعد وإن استجره الشيطان خطوة خطوة ونعى به عن ربه جل وعلا، فإنه سريع الأوبة والعودة إلى الله تعالى، لا يصر على ذنب ولا يستمرئ معصية ولا يستلذ مخالفة، وإنما تغلبه نفسه مرة بعد مرة بتسهيل شياطين الإنس والجن، فإذا سمع داعي الله تعالى أجاب وأناب وهو يقول لبيك لبيك. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم من التوابين، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أيها الأخوة، لم تدع لي أسئلة الشباب في الليلة الماضية وقتا لبعض الموضوعات التي كنت زورتها وأعددتها، فقد جاءتني مجموعة من الأسئلة التي أرى أنها في غاية الأهمية، وهي أسئلة واقعية من بعض الشباب، فرأيت أن أشرككم معي في سماع المشكلة ثم في بعض الحلول التي أسأل الله تعالى أن يفتح بها. فأحد الرقاع التي بعث إلي بها شاب يقول بعد المقدمة: أنا شاب نشأت وسط أسرة متدينة ملتزمة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن عرفت هذه الحياة، ويرجع الفضل بعد الله تعالى في ذلك إلى والدي رحمه الله الذي نشأ هذه الأسرة على الالتزام، ولكنني انحرفت عن خط سير هذه الأسرة نوعا ما، حيث إنني الوحيد الذي ابتعدت عن الصراط المستقيم، وقد بذل والدي رحمه الله كل ما يملك في سبيل هدايتي، وبذل النفس والنفيس، ولكن الله تعالى أراد شيئا وأراد والدي شيئا آخر، وكان ما أراده الله تعالى. ثم رحل والدي عن هذا العالم إلى الدار الآخرة، وأكمل المسيرة من بعده أشقائي ووالدتي، ولكن جميع جهودهم لم يكتب لها التوفيق. وأخبرك أن انحرافي لم يكن لسوء التربية دور فيه، فأنا القاتل وأنا القتيل. فما هي نصيحتك لي؟ وأرجو الدعاء لي في هذا المقام أن يهديني الله تعالى وينور بصيرتي. أما الدعاء فقد بذلناه وسألناه جل وعلا أن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينور بصائرنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويأخذ بأيدينا إلى مرضاته ويكفينا شر أنفسنا وشر شياطين الإنس والجن. أما النصيحة فإن الله تعالى بيّن في كتابه أن هذا القرآن شفاء، وإذا كنا إن وجدنا في جسد الإنسان مرضا ذهبنا به إلى أطباء الأجساد فعملوا له التحاليل اللازمة والدراسات حتى اكتشفوا سبب المرض، ثم صرفوا له الدواء المناسب، فإن العلاج كل العلاج لأمراض القلوب هو بهذا القرآن. فعلى الإنسان أن يوقن يقينا لا شك فيه أن هذا القرآن مشتمل على ألوان العلاجات التي تحتاجها قلوب الناس، وأن القلب الذي لا يخشع لهذا القرآن ولا يتأثر فيه ولا يجد فيه طبه وشفاءه، أن هذا القلب على خطر عظيم. وإذا كان للأجساد أيضا أمراض ينفض الأطباء أيديهم منها ويقولون هذا مرض لا شفاء له ولا حيلة فيه وصاحبه ميؤوس منه فالناجي منه مولود والواقع فيه مفقود، فإن للقلوب أيضا أمراضا يخشى أن تودي بأصحابها، وعلامة ذلك المرض الخطير في القلب هو أن لا يتأثر بالقرآن ولا يخشع به. قال الله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وبين في مواضع أنه أنزل هذا القرآن شفاء، وفي موضع شفاء لما في الصدور، وفي موضع أنه يهدي للتي هي أقوى. إلى غير ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى به كتابه. فينصح الجميع بالإقبال على هذا القرآن تلاوة وقراءة وتفكر.